فيك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين. صلى الله عليك وعلى لإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في مثل هذه الليلة. أوصيكم وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله باليتامى فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم، والله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم، والله الله بالقرآن فلا يسبقنكم به إلى العمل غيركم، والله الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، أوصيكم بالتواصل والتراحم وإياكم والتقاطع والتدابر، إلى أن قال لألقينكم بعدي تقودون دماء المسلمين تقولون قتل أمير المؤمنين، إذا أنا مت فاضربوا قاتلي ضربة بضربة ولا تمثلوا به، إني سمعت حبيبي رسول الله يقول المثلة حرام ولو بالكلب العفور. هذا التجسيد لهذه المثل التي تصدى لها أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو في لحظاته الأخيرة وهو يودع الدنيا، ومثل علي صلوات الله وسلامه عليه من يحمل القرآن لفظا ومعنى على سلوكه وعلى لسانه، فليس بالغريب عليه أن يحاول أن يحمل الناس على ما حمل عليه نفسه كما سنرى إن شاء الله خلال مسيرتنا في هذه الوصية. أمير المؤمنين سلام الله عليه له في هذه الليلة وصايا عهدية ووصايا تمليكية، ولا أريد أن أستعرضها لأنها في واقع الأمر تقتصر على أمور خاصة، لكن هذه الوصايا الإنسانية أو بالأحرى النص الذي حاول أن يقدمه إلى أولاده وشيعته وإلى من يستمع إلى وصيته، دعنا نمر فيه ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يقول: إني لا أمركم بشيء حتى أأتمر به، ولا أنهاكم عن شيء حتى أنتهي عنه. ومن الواضح أن ما أمر به أو ما أوصى به هذه الليلة كان قد جسده في حياته، فدعنا نرى. يقول صلوات الله عليه: أوصيكم بتقوى الله. وهل كان علي بن أبي طالب غير تقوى؟ وهل كان علي بن أبي طالب غير تقوى مجسد في كل أنماط سلوكه؟ لقد كان يتقي ربه بالصغير والكبير، كانت التقوى سمة من سماته المميزة أو المميزة، حتى أصبح ينعت بإمام المتقين، وهو إمام المتقين بلا مراء. تلك التقوى التي كانت تترك عليا يرتعد إذا مر بذكر الله. يقول المؤرخون: قرأ النبي صلى الله عليه وآله يوما من الأيام قوله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فارتعد علي من قرن إلى قدم، فضرب النبي بيده على كتفه قال: ما بك يا ابن أبي طالب؟ قال: يا رسول الله، خفت أن أبتلي بها. قال: على رسلك، والله لا يحبك إلا مؤمن طيب الولادة، ولا يبغضك إلا منافق، ورحم الله الصفي الحلي. يقول: بحكم علي تسر النفوس وتزكو القلوب وتحلو الثمار، فإما رأيت له مبغضا ففي أصله نسب مستعار. والله لا يبغضك إلا منافق، يقول له الرسول، وكأنه يريد أن يتوج بها موقفه وخشيته من الله عز وجل. أية تقوى عند علي بن أبي طالب، ذلك الرجل الذي إذا حضر وقت الصلاة يتلون ألوانا. قيل له: ما بك يا أمير المؤمنين؟ قال: جاء وقت أمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يقبلنها أو يحملنها، وحملها الإنسان في ضعفي. أترى أقوى على النهوض فيها أم لا؟ ذلك هو علي في تقوى، علي المتقي الذي لا يكاد يوصل اللقمة إلى فمه ما لم تكن قد طهرتها التقوى وقد خرجت من مصدرها الحلال، ولا يضع الثوب على منكبه ما لم تكن خيوطه قد مرت على التقوى وما فيها خيط من شبهة، وما تصرف تصرفا لا ترى التقوى لائحة عليه. فلا غرو إذا أوصى بالتقوى كهذه الليلة. ثم يقول صلوات الله عليه رأسا من بعد التقوى: أوصيكم بنظم أمركم. صلوات الله عليك يا أبا الأبرار يا أبا الأحرار، لقد كنت النظام مجسد يوصي بالنظام بنظم أمرهم، ولقد ضرب لنا في ذلك أروع الأمثلة. ومن أراد أن يتعرف إلى أن علي بن أبي طالب عندما أوصى بالنظام كان أول من طبقه، فليقرأ عهده إلى مالك الأشتر. هذا العهد الذي تناول فيه علي بن أبي طالب أبعاد الحياة وقننها ووضع لها الأسس، هذا العهد الذي سبق به الأجيال والأجيال، هذا العهد الذي إن دل فإنما يدل على عبقريته، إن نم فإنما ينم عن عبقرية لا حدود لها، ينم عن شخص سبق زمنه بأجيال وأجيال. يقول فيه شاعر دنيا علي وهي خصب ماتع ينثار منها ما استطاع المنطق فوارة الينبوع، ان تمتح لها كأسا تدافع ضعفه يتدفق، تختار منها رونقا وتظنه الاسمى فيلمع فوق ظنك رونقه. هكذا كان سن لنا النظام فيما كتب في هذا العهد وتناول ابعاد الحياة فقننها، ونزل علي بن ابي طالب الى الحياة فقنن الحياة، نزل الى القضاء فاغنى القضاء واشبع القضاء بالعدل واشبع القضاء بالنظام، وكان قضاؤه مثلا ساميا ومضربا للامثال ولا غرو، فقد بشر النبي بذلك. قال علي اقضاكم بعدي ولو شهد الترك او شهدت دكة القضاء في مسجد الكوفة لروت لنا من عبقرية ذهن علي بن ابي طالب ما اشبع به التاريخ، لروت لنا الكثير والكثير من عبقريته. وكان علي بن ابي طالب في قضائه المثل الاسمى، يحمل القرآن على يديه ويجسد مفاهيمه، كان النموذج الاروع في القضاء، وهو الذي اسس محاكم الاستئناف واسس صناديق الشكاوى، وكان يشرف بنفسه على تنفيذ الاحكام او على نقض الاحكام، وكانت دكة القضاء تأخذ منه وقتا كبيرا. اذا اصبح الصباح وقام من الصلاة جلس في دكة القضاء وتناول قضايا الناس، كان يشرف بنفسه عليها، وتأتيه قضايا العمال فيبرم ما يبرم منها وينقض ما ينقض منها، كل ذلك حرصا على ايصال الحق الى ذويه. ولقد سمعناه يقول والله لا ابقرن الباطل في خاصرته حتى اخرج منه الحق، القوي عندي ضعيف حتى اخذ الحق منه، والضعيف عندي قوي حتى اخذ الحق له. وضع لنا النظام في القضاء ووضع لنا العدل، واسس لنا في القضاء النزاهة والعدل باسماء صوره، ووضع النظام في جوانب الحياة الاخرى. رأينا لعلي بن ابي طالب بواكير ما سبق لها الزمن وسيمر علينا الكثير منها، فاذا دعا علي بن ابي طالب الى النظام فانما يدعو الى تجسيد مفاهيم القرآن، لان القرآن وصف الله عز وجل بالعدل ودعا الى العدل، امر الباري عز وجل بالعدل ودعا اليه، والعدل هو وضع الشيء بموضعه، وكان علي بن ابي طالب يحرص على وضع الشيء بموضعه. ما رأينا تحركا لعلي بن ابي طالب خرج عن حدود النظام ابدا، انما كان في النظام وفي القنوات التي رسمها له الاسلام في النظام. فلا غرو اذا اوصى امير المؤمنين في هذه الليلة بالنظام، اوصيكم بتقوى الله ونظم امركم وصلاح ذات بينكم، وانها لنفس كبيرة علمتنا كيف تصلح ذات البين حتى على حساب حقوقها. لقد علمنا علي بن ابي طالب انه يصلح ذات البين حتى على حساب حقوقه، فما رأيناه حمل الحقد حتى على ألد أعدائه. نعم، كان يصل إلى بيوت أعدائه يطرق عليهم الباب ليوصل إليهم الأموال وليوصل إليهم الطعام. وقف له رجل بباب المسجد قال لا أبايعك ولا أصلي وراءك ولا أجتمع معك في جمعة ولا جماعة. قال الإمام وأنا لا أهيجك بأذى ولا أقطع عنك عطاء ما دام المسلمون منك في أمان. هكذا وقف علي ولا يحمل ضغين لأحد، يريد صلاح ذات البين. علي بن أبي طالب كان يرى أن الخلاف حقه الطبيعي، ولكنه عندما اعترضت الخلافة اعترض الامر بين الخلافة ووحدة المسلمين، اثر وحدة المسلمين، وما حمل في ذلك شيئا من الالم او التأثر الا في لحظات مر بها وعبر عنها بانها شقشقة هدأ قرت، شقشقة ثارت ثم هدأ ثم قرت، ليست الا شقشقة كما عبر عنها. وعدا ذلك لا تلمس عند علي بن ابي طالب سلام الله عليه شيء ينم عن انه حمل الحقد، بل بالعكس كان القلب الكبير الذي وسع المسلمين والذي تنازل دون حقه. ولقد سمعناه يقول اما والله لقد تقمصها فلان، وانه لا يعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى، ينحجر عن نسان ولا يرقى الي الطير، فشدلت دونها توبة وطويت عنها كشحة وقفقت ارتئي بين ان اصول بيد الجذاء، يد يقطعها الشعور بوجوب جمع شمل المسلمين، اما ان يكون عثرة في طريق وحدة المسلمين او ان يهدم ما بناه رسول الله من الوحدة، آخر أن يتنازل عن حقه ليحفظ بذلك وحدة المسلمين. وكم من مرة سمعناه لا يتعدى في تأثره هذه الشقشقة، نعم تلك شقشقة، تلك شقشقة زفرة من الزفرات مرت ثم ذهبت. رأينا علي بن أبي طالب لا يمتنع عن الاندماج في وحدة المسلمين ليشترك بالقتال او ليشرك اولاده بالقتال، كان يبعث الحسن والحسين الى جبهات القتال ويقف هو ليسدد اخفق المسلمين وليسدد اراءهم وليشترك في الامور العامة. وما رأيناه في يوم من الايام حمل حقدا، بل على العكس من ذلك كان يرى ان الحلم سيد الاخلاق، كان يدفعه تكرمه ان يقف في بعض المواقف التي تقتلع الانسان من اعماقه، ولكن علي بن ابي طالب راسخ القدم في دنيا الحلم وفي دنيا العفو والصف. بربك اي نفس تشابه تلك النفس التي ترى الاجساد، ترى اجساد احبتها تضطرب، ترى ان انهار الدماء تجري، ويمر علي بن ابي طالب لينظر الى رفيق من رفقاء السلاح وهو طلحة مجدلا على الارض، يقول اعجز علي ابا محمد، اعجز علي ابا محمد، انها نخوة الفارس، نخوة الرجل الذي يرى ان رفقاء السلاح وان اخطأوا وان زالوا عن طريقه ولكنهم ما يزالون يجمعهم طريق الصداقة او ما يزالون يجمعهم طريق النبل. ووقف علي بن ابي طالب على مصارعهم، ووقف يمنع الناس من ان تنهب اموالهم، ووقف يطلق تلك الكلمة التي كانت نبعا دافقا من النبل، انهم اخوتنا بغوا علينا. ومر علي بن ابي طالب والنبال تقع بين يديه والسهام تقع على رأسه ورؤوس اصحابه في يوم صفين، واصحابه يشتمون معاوية، قال ما اني اكره لكم ان تكونوا سبابين. هكذا كان علي، كان القلب الكبير الذي وسع الدنيا عطفا ورحمة، كان الروح الكبيرة التي لا تعرف الحقد، كان العطاء الذي يتدفق ولا يقف عند حد حتى مع ألد أعدائه. آلاه كالبيضاء طوقت الدنا فلها على ذمم الزمان ديون تكشو وانت قطيفة مرقوعة، تكشو وانت قطيفة مرقوعة وتموت من جوع وانت بطين، وترق حتى قيل فيك دعابة وتفح حتى يفزع السنين. خلق أقل نعوته وصفاته أن الجلال بمثله مقرون. فسلام عليك أبا الحسن وأنت توصي بصلاح ذات البين وتبين أهمية صلاح ذات البين، وهل ذلك إلا انعكاس عن نفسك الكبيرة وعن روحك التي ما عرفت الحقد؟ ولئن انعطف قلبك على الإنسانية لقد عطف الله عليك القلوب، إلا القلوب الخبيثة التي تأباك. وما ضرك أن يأباك قوم إذا رضيت عني كرام عشيرتي، فلا زال غضبانا علي لآمها، وإنك لا أكبر من أن تحقد حتى على من شتمك، وقد رأيناك تعفو عمن ظلمك وترحم.